الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وإن ما كنتم تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. نجدد التحية في يوم جديد وفي بث جديد وفي فقرات جديدة تجمعنا وياكم تحت مظلة الرايح اللي تسمعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم في الرايح مواضيعنا، يعني موضوعنا الرئيسي بيكون موضوع، يعني موضوع كل حد في حياته محتاجه، وحياتنا كلها عبارة عن اتخاذ قرارات، وقراراتنا إما بين إخفاق ونجاح، بين تردد، بين مرات فشل، نخطئ ونصيب في قراراتنا. ولكن الأهم إذا أخفقنا قبل وبعدنا نحن نتعلم في حياتنا كيف ممكن نتعلم اتخاذ القرار الصائب. أكيد في استراتيجية معينة تحكم اتخاذ القرار في حياتنا، هذا اللي بنعرفه اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور شافع النيادي، مدرب التنمية البشرية. بنعرف كيف ناخذ قراراتنا في دوحة تبرى. اليوم بنرمس عن مرض للأسف منتشر وايد عندنا في دولة الإمارات، ما بنقول للأسف، نقول الحمد لله، على كل حال ستكون نظرة إيجابية، يعني كل شيء من رب العالمين خير. فقر الدم يصيب الأطفال والكبار، وفقر الدم لا علاقة لا بوزن ولا بتقول والله هذا متين فما عنده فقر دم وهذا ضعيف عنده فقر دم، مو المالة خص. كيف نغذي أو نتغذى التغذية المناسبة اللي ممكن يعني تزيل عنا فقر الدم أو تزيد من نسبة الحديد عندنا وبالتالي ترفع نسبة الهيموغلوبين في الدم، وبالتالي هل نقدر نتخلص من فقر الدم ولا لا عن طريق التغذية؟ سؤال بنطرحه على أستاذة لطيفة راشد، مديرة قسم التغذية بوزارة الصحة. تعرفون أو مو بتعرفون، إذا قلكم تحملوا تبدون يومكم بأكل الموز، ليش؟ بتعرفون فيه خذ الشعر. الوجبات المدرسية نحن يعني نحب أن عيالنا يمسون المدرسة يأخذون الوجبات المدرسية، لأن يكون نص يوم صاروا في الدوام مثلا ظاهرين من البيت متريقين، فمثلا لين الساعة 10 أو 10 ونص محتاجين لوجبة تساعدهم أن تقويهم لنهاية اليوم الدراسي. تخيلوا أنه نحن اليوم بنحذركم من الوجبات المدرسية، ليش؟ بتعرفون من خلال فقرتنا تدرئنا. سؤال ثاني، هل ممكن الوجبة المدرسية تسبب نوع من الكآبة حق عيالنا؟ بعد هذا السؤال بنجاوب عليه من خلال فقرتنا الأخيرة في البرنامج تدرئنا. إذا مستمعين هذه مواضيعنا على عجالة، نتريى مشاركاتكم على أرقام التواصل 0436999950. إذا تبون تتصلون رسالة نصية على 4477، وإذا تبون تطرشونا على الواتساب رقمنا 0522221074. تريى تواصلكم، نتريى مشاركاتكم، ولكن اسمحوا لنا بنظهر فاصل، وبالفاصل نواصل وياكم.
الرايح
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم
صالك يا بعد روح
في ربك أخشو
محانت ساعة ودار
شلاتنا على الأولى.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. أمية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمك غدا غياث والاسم محسوب، غياث يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات. سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
Thank you.
107.4. التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا، موضوعنا الرئيسي اليوم عن القرارات واتخاذ القرار. يعني اتخاذ القرار له استراتيجية نقدر نتبعها أو نتعلمها. ففي 5 طرق ممكن تساعدنا على اتخاذ قرار سريع ناجح، على الرغم من أنه يمكن يعني نحتاج نكتسب الكثير من المهارات من خلال التعلم، من خلال الدراسة، من خلال البحث، نتعلم من خلال القدرة على أن نحن ناخذ في حياتنا قرارات صائبة. والحياة أصلا عبارة عن قرارات، يعني إذا بنفكر في مجمل حياتنا بنلقاها قرارات. من كبرنا ودرسنا وتعلمنا، قرار بتدخل أدبي ولا علمي، قرار بتكمل في أي جامعة، قرار وين بتشتغل، واشتغلت في الوظيفة أبغى انتقل لوظيفة أخرى فهذا قرار، قرار أني أنا أكمل دراستي أو أشتغل، أكمل ماجستير دكتوراه، أكمل في الدراسة في العمل، أقصد قرار الزواج، قرار الإنجاب، كل حياتنا قرار، والله باخذ هاي السيارة ولا هاي السيارة، أصلا القرار باخذ سيارة حين ولا ما باخذ، حياتنا كلها عن قرارات، ونحن في قراراتنا نخطئ ونصيب. فنبغى نتعلم إن إن شاء الله إذا كنا وايد أخطأنا سابقا نكون في قراراتنا الجاية أكثر وعي، أكثر عقلانية، أكثر إدراكا، أكثر حكمة، أكثر قدرة على أخذ قرار، يعني إن شاء الله ما في درجة من الندم عليه. فالإنسان مكلف إنه يجتهد حسب يوصل لقرار سليم في حياته، وياخذ في عين الاعتبار ان في بدائل مطروحه وممكن يكون في حل مناسب قاطع. فالمفروض يبقى ناخذ اي قرار نختار القرار الاقل ضرر، واذا تبين ان عندنا خطا في هذا القرار وكان الامر ممكن نداركه فنقدر ندارك ونتجه للقرار الاكثر صواب. فنقدر نقول ان عمليه اتخاذ القرار هي عمليه متحركه، المفروض الإنسان يراقب ويتابع نتائج قراراته حسب يعدلها وقت ما يحتاج أنه يعدل، ويكيفها بالطريقة المطلوبة أو بالطريقة اللي تناسب حياته. عملية اتخاذ القرار يعني منبثقة من عدة أشياء، منها تجمع معلومات، تحلل هالمعلومات، تعالجها بطريقة معينة، طريقة علمية، لأن متى ما أخذت هاي الخطوات بتقدر تحدد إذا في بدائل ممكنة للحل، بتقدر تاخذ قرارات بديلة إذا طلب الأمر. فالقرار يحتاج، أو إذا ما عرفت أنك كيف تبغى تاخذ قرار بتكون عندك خيارات وبدائل، ومن خلال الخيارات والبدائل الموجودة أيضا بتقدر تعرف الخيار الأمثل، ولكن في ضمن وقت معين، لأن ممكن تكون أنت محتاج تأخذ قرار حاسم فورا. مثلا طالب خلص الثانوية وبينتقل للجامعة وعنده وقت تسجيل لهذه الجامعة، وهو متردد يدرس في هذه الجامعة ولا يدرس في هذه الجامعة، فعليه أن يحط كل البدائل الموجودة، وأنا أدرس هالقرار، والله أنا أبغي هالجامعة لأن فيها التخصص اللي أنا أبغيه، لأن مثلا قريبة من مكان سكني، لأن فيها شهادات معترف بها، أحط الخيارات وأحلل المعلومات وأخذ القرار، ولكن أنا عندي وقت، عندي ديدلاين يحكمني، فأخذ القرار مو بعد فوات الأوان، عقب ما يسكرون باب التسجيل أكون أنا أخذت القرار. هذا يكون طبعا فيها نوع من اللا عقلانية واللا وعي واللا مسؤولية. عسب شي في خطوات نقدر نتبعها لأخذ القرار. الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى أنك تحدد هدفك بوضوح، لأن متى ما حددت هدفك بتكون متجه بخطواتك نحو هذا الهدف أو نحو القرار اللي بيساعدك على ترجمة هذا الهدف على أرض الواقع. المرحلة الثانية تفكير بأكبر عدد ممكن من الإمكانيات الموجودة اللي منها أقدر أستخلص هذا القرار. المرحلة الثالثة فحص يسمونه فحص الحقائق، لأن عدم توفر معلومات ممكن يؤدي إلى قرار غير سليم. بمعنى هذا الطالب اللي بيدرس أو يبغى يسجل في الجامعة، عرفنا أن الجامعة فيها مميزات 1، 2، 3، ووقت انتهاء التسجيل مثلا تاريخ 30/6، فأنا أبدأ يعني أتمعن في الأشياء أو في الأسباب اللي خلتني أؤيد أن أنا ألتحق في الجامعة وأتأكد منها عدل عسب أوصل للقرار الصعب. المرحلة الرابعة أفكر في الإيجابيات وسلبيات هذا القرار اللي باخذه، وأفحص كل إمكانية وكل ما يمكن أن ينتج عن هذا القرار، وأقيس عليها حياتي وبشوف إذا هذا القرار بيكون مناسب ولا لا. مثلا التحقت في الجامعة، وفرت وقت لأن هي قريبة من البيت، لأن هاي الجامعة فيها تخصص اللي أنا أبغيه، لأن شهادتها معترفة. سلبياتها مثلا ما أعرف شو ممكن تكون السلبيات في الجامعة، ولكن على سبيل المثال إذا أنا شفت أنا كلها إيجابيات ومثلا سلبية واحدة، فأرجح الإيجابيات على السلبيات بطريقة أكيد، يعني هل المرجح أن أنا أفضل الشيء اللي فيه أكثر إيجابية. المرحلة الخامسة عاد أراجع كل هاي المراحل السابقة، الأربع خطوات اللي ذكرناها أراجعها من أول وجديد، وأنتبه إذا في شيء استجد. مثلا اكتشفت أن هاي الجامعة مثلا تتطلب معطيات معينة أو تتطلب كورسات معينة، أنا إذا أنا أبغيها بتأخر في التسجيل لهاي الجامعة ويمكن ضيع علي سنة، فبشوف هذا الشيء إلى يناسبني أنا أقدر أتكيف. أني أنا كنت حاط في بالي 4 سنين دراسة بيستوون 5 سنين دراسة، هل هذا يناسبني ويتوائم مع فكرتي ومع أهدافي ولا لا؟ وإذا ما كان القرار مناسب أو استجد أشياء طارئة، هني أقدر أعيد النظر وأسوي فحص جديد كامل لهذا المشروع، مشروع الجامعة. هاي خطوات اتخاذ القرار. هل في أنواع للقرارات؟ نعم في أنواع للقرارات. في قرارات فردية وفي قرارات جماعية. بمعنى القرار الفردي هذا قرار الطالب اللي يبغى يلتحق في المدرسة، قرار الجماعي هذا اللي يخص مثلا مدير شركة يبغى ياخذ قرار بشأن موظفين، بشأن ترقية، بشأن تفنيشات، بشأن أي شيء، هاي يعتبر قرار يمس الجماعة. القرارات الفردية أو الجماعية كل واحد فيهم له أهمية، ولكن القرار الفردي أن أنا إذا أخطأت في قراري أنا الوحيدة المتضررة من هذا الخطأ، يعني خطأي ما بينعكس على الآخرين. ولكن القرارات الجماعية اللي تخص الجماعة، مثلا رئيس دولة بيأخذ قرار في شأن ما، حاكم مدينة بيأخذ قرار، القرارات اللي تخص مجموعة من الناس، هاي تحتاج يعني صبر أكثر وحكمة أكثر وتمعن أكثر ودراسة أكبر، عسب أن هذا القرار اللي بياخذه فرد واحد مثلا قاضي عند 2 متنازعين أو متضاربين، ياخذ قرار منو المجني ومنو المجني عليه، هذا قرار يحتاج نوع من الصبر للقاضي عسب ويدرس الحيثيات ويدرس الأمور كلها بحيث أنه يوصل للقرار الصائب وما يكون ظالم في آخر المطاف. فالقرار الفردي يخصك وحدك، القرار الجماعي يخص مجموعة من الناس. في قرارات النوع الثاني للقرارات اسمها قرارات مصيرية. مثلا أنا قررت اليوم بصير بتغدى في المطعم، هذا قرار عادي ما يعني ما يضرني في شيء إذا صرت ولا ما صرت، بشتري هاي مثلا التليفون، إذا اشتريته أو ما اشتريته ما بيضر وايد في حياتي. ولكن في قرارات مصيرية، هاي القرارات المصيرية تحتاج لمزيد من الدراسة، تحتاج لمزيد من البحث. مثلا واحد قرر أن يهاجر من بلد لبلد، هذا قرار مصيري، هذا بيغير حياته 360 درجة. فما تقدر وانت جالس تشرب كوب شاي أو لا تشرب كابتشينو في الكوفي شوب تاخذ قرار والله أني أنا بهاجر، خطأ. لازم تكون في خطة أنا عارف أني أنا يوم بطر من الإمارات بسير مثلا لكندا بهاجر، أنا عارف أن 1، 2، 3 أمور بتترتب على هاي الهجرة، وبخسر هني وظيفتي وبخسر هني وايد أشياء، وببدأ من الصفر مثلا في هذاك البلد. فهذا القرار يحتاج لنوع من الدراسة والتمعن والاستشارة طبعا الأكثر خبرة، الناس الأكثر خبرة. النوع الثالث من القرارات، القرارات الدورية. قرارات دورية طارئة، مثلاً طالب في دراسته عنده كل شهر امتحانات، فيقرر أنا اليوم بدرس عربي ولا بدرس دين، هاي قرارات دورية عادية. أما في قرارات أخرى، قرارات طارئة، فجأة استوى شيء لا سمح الله، ولازم تأخذ هني قرار كن حاسم وسريع لأن الوقت يداهمنا يكون. فهذه أنواع القرارات المستمعين الكرام. إذا نبغى نتكلم شو الأشياء اللي تأثر في أخذ القرار، أكيد يعني نحن يوم بناخذ قرار وايد في عوامل بندرسها، ومثل ما ذكرنا عندنا خطوات، حتى هاي الخطوات في أشياء تأثر في نجاحها أو حتى تأثر أنا بأخذ هالقرار بناء على شو، بناء على قيم ومعتقدات عندي، لأن كل إنسان المفروض أن عنده قيم ومعتقدات تأثر في أخذ القرار، بحيث أن في أشياء أنا ما أقدر يعني نقول أشياء تتعارض مع الدين، تتعارض مع العادات والتقاليد، تتعارض مع طبيعة أفكاري ومبادئي، فهني معتقداتي ومبادئي تأثر وتحكم قراراتي. في مؤثرات شخصية، النوع الثاني أو المؤثر الثاني المؤثرات الشخصية، بمعنى كل فرد يعني مثل ما ذكرنا عنده أفكار ومعتقدات تأثر على قراره، وبالتالي ممكن يكون القرار مطابق للمعتقدات والأفكار اللي عندي، وممكن ما تكون متوائمة مع أفكاري ومعتقداتي، وبالتالي هني القرار وايد بيتأثر بهاي المعتقدات والأفكار. بنكمل كلامنا مستمعين عن القرار، ولكن اسمحونا عندنا قرار أن ناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل. تريون
الرايح
سبعة فاصل أربعة. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حين يوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
إمية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة ما عندي وقت، أو ما عندي واحد اثنين، إذا فتن ولا ضيق ولا حرق قال ها تراني أنا ما عندي أنا وقت تحملوا مني، والأولم يا يقول ما عندي كاني ماني أو ما عندي عبطاب.
الكلام الأولم.
قصيد فزاع.
الهرج الهرج فضة والذهب ما يشبهها غير السكات، والطيبة قدر سواليفه وحس بمنطقة. الهرج فضة والذهب ما يشبهها غير السكات، والطيب أقدر سواليفه وأحس بمنطقه. والشاعر اللي ضاقت بوجهه وسيعات الجهات، وش فيه شخصيته مهتزة ولا عنده ثقة. والشاعر اللي ضاقت بوجهه وسيعات الجهات، وش فيه شخصيته مهتزة ولا عنده ثقة. حنا سرجنا الريح لا تفخر بسرج العاديات، شوف الزمان اللي يسابقنا قدرنا نسبقه. ولا نحب الثرثرة والمعمعة والالتفات، والكذب ليله ينجلي والحق شمسه مشرقة. ما يصنع الانجاز رجال بلا عزم وثبات، الانجاز يبغي له جبين يروي الخد عرقه. طموحنا طموحنا يسمو على بدع القصايد في البنات، واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه. حنا نفكر حنا نفكر نجمع التاريخ من بعد الشتات، وانت على الماضي عيونك كل يوم مبلقه. الاسماء الاسماء والالقاب والتقدير وانواع الصفات، ينعم بها ربي على عبده واذا شاء ارزقه. واعذب من النهرين، نهر النيل او نهر الفرات، طموح رجال تحداه الزمان وحققه. لا ترتفع يا طيرنا، لا ترتفع يا طيرنا، لا ترتفع يا طيرنا بين النجوم الساريات، ويعاندك صلف الهوى والشمس ريشك تحرقه. لا تحسب انك معجزة ولا خليفة معجزات، تراك انسان ذنوبه كل ممسى تورقه. ولا تفلك البندق مدام انك تهاب الانفلات، تركت للرعيان ما يصمل ويفلك بندقه. وانا اعرف عيال الفقارة واعرف عيال الذوات، مثل البحر يغرق عباد الله وهي ما تغرقه. ابوي ابوي علمني، ابوي علمني ما سولف غير بالشي الثبات. لو موتي بالسيف والبندق وحبل المشنقة، يا ليت ما انت بحرف في غصن شجرة سبع اللغات. اللي تقول جذورها للنصر لا للتفرقة، يا ليتك اللي مت واللي مات للحينه ممات. وعساك فدوة سندسة ديباجته واستبرقة.
قصيد فزاع 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وما زلنا مواصلين وياكم حديثنا عن أخذ القرارات في حياتنا وكيف نأخذ القرارات الصائبة. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال حديثنا الحين ويا دكتور شافع النيادي مدرب التنمية البشرية. صباحك الله بالخير دكتور شافع.
أسعد الله صباح سماح، كيف الحال؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال، عساك بخير دكتور.
الحمد لله بخير.
يا دكتور كيف نأخذ قرارات، ولا قبل ما نعرف كيف نأخذ قرارات ممكن تعرف لنا اتخاذ القرار؟
القرار حلو، البعض لما إذا عرف شو معنى القرار، القرار هو عملية تفكير، يعني مش مرحلة واحدة. مثلا إيه؟ البعض يفتكر القرار خطوة وخلاص وانتهى، ولا هو عملية تفكير مركبة، مجموعة من المراحل، مجموعة من الخطوات، الإنسان خلال هذه المراحل وهذه الخطوات شو يسوي؟ يختار أفضل الاقتراحات والبدائل اللي موجودة متاحة عنده. قد يكون في موقف معين عشان يوصل لحل، أو أحيانا يريد يطور من أشياء في حياته.
صحيح.
فهو عملية مركبة، أنا من هذه العملية أبدأ فيها 1-2-3-4 اللي نتكلم عنها الخطوات، بعد ما نبدأ أشوف هذه البدائل. لكن نقطة مهمة لازم نحن، البدائل لابد أنها تكون فوق الثلاثة، يعني ما يحط لي بديلين 1-2، هذا صار مقرة، هذا صار إلزام.
إلزام.
لابد من البدائل، لابد من البدائل تتعدى فوق الثلاثة. هذا بالنسبة كتعريفة لاتخاذ القرار.
نعم تمام. هاي التعريف القرار، ولكن كيف ممكن نحن، حضرتك ذكرت أن القرار عبارة عن تفكير، يعني مو بشيء وليد لحظة واستوى، فكيف نتعلم الخطوات الصائبة اللي بتوصلنا للقرار الصائب؟
أحسن دي. بالنسبة للخطوات أنا عندي ما يقارب 5 خطوات. أول خطوة المفروض أنا أعرف شو هي المشكلة، شو عندي أنا شو أريد، أنا
شو الهدف،
شو هدفي أو شو المشكلة اللي فيني، أو شو أنا أريد أحققها، أنا أريد أوصل لوين قبل ما أتخذ، أشخص هذه المشكلة، أحللها، أقرأ فيها، أتعمق أكثر أكثر. هي وبعدين تشخيص المشكلة ما تكون هاي المشكلة وانتهى، لا، المشكلة لابد أن أنا لما أقول أشخص يعني معناته أشوف المشكلة وتفاصيلها،
أحللها
وين وكيف وشو حقه وليش، ولو 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 مجموعة. أنا قاعد أفكر، نحن قلنا الاقتراح عملية تفكير، أنا يا أشخص المشكلة ما يا أحل يا أفكر. فشخص هاي المشكلة، أشوف جميع مجالاتها، فروعها، كيف وين، أقرأ أكثر. هي عملية تفكير بس تحتاج إلى وقت مني. فلا أستعجل، هي أشخص، شخصت المشكلة وعرفت وين المشكلة وشو هي هاي المشكلة. وطبعا تشخيص المشكلة ننتبه ما يكون بشكل مسرع، لأن تشخيص المشكلة هو يعتبر أساس. شفت المبنى، إذا كان أساسه ضعيف فأكيد المبنى مهما ارتفع إلا لازم بيسقط. كذلك المشكلة، إذا كان تشخيص لها خطأ أو غير صحيح، فمهما آخر شيء بوصل لقرارات فاشلة. قرارات ممكن تضيع أشياء كثيرة من عمري، تضيع من وقتي، تضيع من جهودي، تضيع من مادتي. فالنقطة اللي تنبني عليها الخطوات هو أني أنا أشخص المشكلة، أعرف. أحيانا البعض يوهم نفسه أنه في مشكلة، بعد تشخيص المشكلة يكتشف أنه أساسا ما موجودة مشكلة.
أيوة.
فهو وهم نفسه. لهذا السبب نحن نقول ليش نشخص مشكلة، على أساس تتأكد صح أنها مشكلة، ثانيا على أساس تتأكد أنت هذه القرارات اللي تبغى تبنيها، على أساس لما تضع البدائل تعرف إذا هذا البديل يصلح أو لا يصلح. هاي الخطوة الأولى. بعد ما شخصت المشكلة، أجمع بيانات، أجمع معلومات عن بعض الحلول اللي ممكن أن أحطها، وهذا طبعا جمع البيانات يحتاج مني كذلك لوقت. أشوف بعض الحلول، أشوف الشخصيات، أشوف العوائق، أشوف المشكلات، أشوف هاي البدائل، أجمع مجموعة عن هذا الشيء اللي أنا، هذه المشكلة واللي أنا أريد أضع لها نوع من الحلول. طيب شخصت المشكلة، جمعت بيانات وجمعت المعلومات وصارت عندي حصيلة من المعلومات والبيانات. الآن عندي البيانات جاهزة، عرفت المشكلة، أحدد شو هي الحلول. بس لا ننتبه، لما أضع حل أقيم هذا الحل، شو عوائق به، وشو هي العوائق، وشو هي شو عقبات، شو هي
شو إيجابياته وسلبياته.
إيجابيات وسلبيات، مش مجرد أضع حل وخلاص، لازم أعرف، لأن ممكن يكون هو هذا البديل هو الحل النهائي.
صحيح.
فلا يكون، فبعد ما أحط هذا الحل وجمعت حطيت الحل وقيمته وكل حاجة، ففي هذه الحالة انتهت الخطوة، هي قيمت الحلول المتاحة وعرفتها وحطيت الحالة، بس حطيت لي أكثر فوق 3 حلول. البعض المشكلة في سماح يضع له حلين أو حل، لا هذا ما صار، هذا صار إلزام، يا هي يا لا خلاص.
صحيح.
ما يعني ما صار عندي قرار، خلاص صار عندي نوع من إجبار. إذا المرحلة الثالثة وضعت الحلول، قيمت الحلول، شفت شو إيجابيات شو سلبيات، أنتقل للمرحلة الرابعة، وهي أنا صار حين عندي الأمور واضحة، عرفت المشكلة وشفت البيانات ووضعت الحلول. الحين اختار
يا دكتور بس عشان نسهل، مو بشرط ان هي تكون مشكله، ترى يمكن انا ابغي اخذ قرار اني انا باخذ هاي السياره ولا هيك السياره، بكمل دراستي ولا بشتغل، يعني مو بشرط ان هي مشكله نحلها.
استاذ سماحه، حتى نحن دائما نقول في مساله تطوير الذات لو الانسان ما عنده مشكله يوجد مشكله على اساس يطور من نفسه،
يوجد له هدف.
انا ما انتظر، انا ما انتظر اني لازم تكون عندي مشكله.
نعم،
ما بلازم
حط له اهداف في حياتي.
أنا اي اوجد شيء على اساس انا مثلا والله اريد مثلا انا الحمد لله كملت البكالوريوس، اوجد مشكله ان انا اريد اكمل الماجستير او انا اريد اكمل الدكتوراه، هاي قد تكون له مشكله، بس انا اوجد شيء على اساس اني ابحث عن بديل وقرارات وكذا كذا. المشكله مثل ما قلت، البعض ينتظر المشكله تحل عليه وعقب يبحث. نعم صح، انتظر، يعني قصدي تين المشكله ابحث اتبع لها، لكن الافضل والشخص الايجابي دائما عنده الحين نسميه استشراف للمستقبل. استشرف للمستقبل، يضع مشكله، هي مش معناتها مشكله يعني مصيبه،
هدف
مشكله يعني
هدف.
شيء يحتاج الى تطوير.
نعم،
شيء يحتاج إلى تقدم. هذا هو القصد فيها. فليس المقصود مثل ما قلت، ليس المقصود أن هنا مشكلة. البعض يقول أنا اتخاذ القرار، أنا ما عندي مشاكل الحمد لله، يعني أنا ما محتاج اتخاذ قرار. كلنا محتاجين اتخاذ قرارات، عندي ولا ما عندي، حياتنا كلها عبارة عن مجموعة من القرارات.
صحيح،
ما أتخذها بشكل عشوائي.
عشوائي
بعد اخترت الحل المناسب. خلاص اوكي، البعض يقول انا اخترت خلاص الحمد لله وصلت الحل المناسب. هنا النقطه وهي المتابعه والتقييم المستمر.
صحيح.
اتابع هذا الحل واشوفه، مش ما اوكي اتخذت قرار تابعته يوم يومين الحمد لله وخلاص وانتهى واروح. لا، متابعه، اشوف وطالع واقيم اطور. قد يكون الحل يحتاج الى تطوير، قد يكون الحل يحتاج الى مواد تدعم هذا الحل،
يكون في معطيات استجدت تخليني اغير او اتراجع شويه في قراراتي.
نعم، في اشياء ممكن انا من بعد ما اتخذ القرار ممكن تظهر لي عقبات ثانيه ما كنت عامل فيها حسبان.
نعم،
فمتابعه المستمره في الحاله والتقييم المستمر مع تطوير. المشكله في بعضهم سماح انهم يختارون القرار ووقفوا عند نقطه، خلاص انا قراري هنا ووصل للقرار ووصل للحل ووقف. زين، هل القرار عند نقطة معينة معناتها أنت بتيجي تضمحل مكانك؟ لأن العالم في تقدم في تطور. تكلمنا عن تطوير الذات، تكلمنا عن بتطلع لي مشكلة ثانية، قد تكون تطلع لي عقبة ثانية. فلا سبب القرار، لابد أن مسألة تقييم مستمر. إذن هذه هي الخطوات.
تمام.
خمس خطوات، أشوف المشكلة، أشخص هذه المشكلة، بعد ما أشخصها أجمع البيانات وأجمع المعلومات وكل ما يتعلق بالمشكلة، كل قريب ولا بعيد. إذا أنا أريد قرار صائب 100% لابد أن جمعي للمعلومات من ألف للياء. لا يقول والله هذا ما يتعلق، أنا جالس أختي سماح أجمع معلومات، ما جالس ما بخسر شيء.
صح.
أنا ما بخسر شيء، جالس أجمع معلومات، فادتني فادتني ما فادتني شو بخسر فيها، بتكون لي جمع المعلومات وحط الحلول وبعدها أختار الحل المناسب ثم أقيم هذه. إذن هذه هي القرارات، الخطوات اتخاذ القرار.
في عملية اتخاذ القرار دكتور، مرات عواطفنا تتحكم في قراراتنا، فهل ها خطأ ولا صح أن أنا أحكم عاطفتي ومع البحث وسويت بحث ودرست الموضوع كل شيء، ولكن القلب يلعب دور، ومرات في حد يحكم قلبه، مرات حد يلغي القلب ويحكم العقل، فأيهما أصح؟
دائما أنا أضع عندي حلقتين، حلقة العقل وحلقة العاطفة. أضع حلقة العاطفة داخل حلقة العقل، أفكر بعاطفة، لكن إن يت هذه العاطفة بقد تتعدى حدود العقل أقولها لا قفي هنا. أفكر بعاطفة ونعم طبيعي، لكن أحيانا عاطفتي أنا مثلا أضرب مثال، أنا عندي مشكلة شخص ثاني وأريد أحل هذه المشكلة، فكرت في عاطفة هذا الإنسان وأجلس معاه وحل مشكلته وطول وقتي معاه، عاطفتي الزائدة خلتني أهمل الأبناء، أهمل زوجتي، أهمل أشياء أساسية في حياتي، وأهملت الأسرة نهائياً وجلست مع هذا الإنسان. إذن في الحالة هذه فقط العاطفة على العقل، العقل يقول أولى أساساً نعم أو ساعد الآخرين، لكن إذا جت العاطفة تتعدى حدود العقل لا تقف.
نعم.
تفكير العاطفة لكن داخل دائرة وحلقة واسمها العقل.
نعم.
نحن ما نقدر ننتخب قرارات دون عاطفة، نحن إنسان. نعم. الإنسان بطبع عاطفي.
صحيح.
طبيعيا عاطفيا، اما اني انا اخلي العاطفه تطغي على العقل هنا بتصير مصيبه. اخر شيء بحس على اني انا بكون ممكن جسر حق الاخرين.
أيوة.
او اني اكون انا دمرت اللي حوالي. انا ظلمت ذاتي، ظلمت اللي انا مسؤول عنهم، ظلمت الناس ودين. طاقيه العاطفه على مجال واصير اطغي. فتفكيري افكر في عاطفه لكن احطه داخل حلقه داخل حائط داخل سور وهو يسمى العقل. اول ما توصل تريد تتعدى العقل اقول لا كفي هنا.
ايوه
تراجعي فكري بعاطفه على راحتك. لكن اذا كان يقول العقل ان هذا ضرر يضرك او ان هذا إيذاء للاخرين او ان هذا فيه تسبب لك مشاكل اخرى اقول لا اخذها بالعقل. هذا هو دائره عقل العاطفه داخل العقل. البعض يصير يضع العقل في العاطفه فيترك العاطفه هي تمشي على كيف ما تبغى. طبعا الانسان بطبعه عاطفي العاطفه قد تكون سلبيه قد تكون ايجابيه قد البعض يستقل هذه العاطفه وقد بعض ياخذها بمصلحته ويدمر مصلحتي يعني بيصير نوع من الفوضى والعشوائيه. واخر شيء بيرجع بيقول والله الدنيا ما فيها خير في ممسى الدنيا ما فيها خير انا اساسا صارت عندي العاطفه بشكل سلبي.
زي ممكن تكون عاطفه متعقله
عاطفه متعقله احسن اختصرتيها بهكذا عاطفه داخل عقل
بحيث أن لا يكون لنا تعرف دكتور مرات مثلا البارحة والله كنا نتكلم في موضوع أخذ القرارات مع أحد الزميلات فتقول أنا كان زواجي كان هي تقول زواجها كان عقلاني جدا وبعد فترة ندمت أن هي حكمت العقل ولغت العاطفة في أخذ قرار الزواج. فالواحد ما يكون إما عقلاني الصرف أو بحت أو أنه عاطفي بحت.
طبعا شوف اختصاصنا نحن الناس كبشر عاطفيين فما أقدر أحرم نفسي من العاطفة
صحيح
ابدا. بس احيانا اذا هي تفكر وتحسبها يعني مثلا زواج احسبها بالناحيه العاطفيه بالناحيه العقليه لكن اترك عاطفيتي كيف ما تشاء. لكن عند نقطه مثل ما قلت انت قد يكون بنوع من
العقلانيه
بعيد عن فيها عاطفه بحيث انا امشي هذه حياتي لكن ما تتعدى العاطفه
عاطفه متعقله متوازنه بحيث لا ضرر ولا ضرار.
طبعا كيف بقى اعرف العقل اذا شفت فيه ايذاء لي ايذاء للاخرين في ضرر في اشياء احيانا قد العاطفه تدخلني في المحرمات
صحيح
احيانا بعض العاطفه تخلينا ان اسلب حقوق الاخرين فهل هذا بمعناته ان انسان عاطل؟ لا
قراري اطر تحكم الاخذ القرار. ايضا نحن وصلنا قرار فاصل ينادينا دكتور شافع فشكرا لك جزيل الشكر معلوماتك القيمه وان شاء الله المستمعين تعلموا واستفادوا المفاتيح لاخذ القرارات. يعطيك العافيه مع السلامه.
الله يعافيك
في مال الله. قرار بفاصل وعقب الفاصل نواصل وياكم مستمعين ثريونا.
الرايح
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات
وهي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر
بس
هلا أبوي.
هلا
أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي
مصبرا طاب يا عبيد رد حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الحبوب وسلم سلام فايح فيها العطر مسكوب ويا ذا النسيم الرايح سلم على المحبوب سلم سلام فايح فيها العطر مسكوب
يا ذا النسيم الرايح سلم على المحبوب سلم سلام فايح فيها العطر
دون ضرايع فيها الهبوب تلوب وقل له تراني رايح مالي عليه دروب حالة دون ضرايح فيها الهبوب تلوب
يا ذا النسيم الرايح
سلم سلم على المحبوب
سلم سلام فايح فيه العطر مسكوب
جسمي شرايح مثل الرصاص يذوب لو بواي تزيد الصايح صحت ومزعت الثوب الله جسمي شرايح مثل الرصاص يذوب
يا ذا النسيم الرايح سلم على المحبوب سلم سلام فايح فيه العطر مسكوب
اصبر وعنها توب شوف كل الفرايح لغاية المطلوب وما فوادتني النصايح اصبر وعنها توب شوف كل الفرايح لغاية المطلوب
يا ذا النسيم الرايح سلم على المحبوب سلم سلام فايح
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري
دبي العجب
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي ليش دبي؟
لأن دبي تشكل تقاطع وتلاقي مهم بين عبق الماضي وحداثة الحاضر بكل مفرداته فالزائر لدبي وتحديداً منطقة خور دبي يقدر يتعرف على ملامح دبي القديمة وركوب العبرة واللي تشكل رحلتها نقلة ما بين الماضي والحاضر حيث أن تنقلك عبرة دبي إحدى معالم دبي التراثية لزيارة الأسواق القديمة شارات سوق التوابل وسوق الأقمشة وسوق الذهب ويوجد في دبي ثلاث محطات لهاي الوسيلة التراثية للتنقل الجماعي أولها في سوق ديره القديم ومحطة السبخة ومحطة الشندغة لغبيبة
دبي السعادة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
عيش لحن الصخور رئيس الدولة عيش لحن الصخور رئيس الدولة
خليفه فخرنا الغالي.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، نجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى موضوعنا عن الأنيميا، مو بس الأنيميا، تغذية مريض الأنيميا أو المريض اللي عنده فقر الدم، فقر الدم اللي ينتج عن نقص في الحديد. ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أن هذا المرض جدا منتشر وموجود عندنا، يعني على الأقل في دولة الإمارات. نقص الحديد هو نقص شائع لأي من العناصر الغذائية بحوالي 1.2 بليون شخص مصاب، ويصاب نصف الأطفال في عمر ما قبل المدرسة والنساء الحوامل بنقص الحديد. بنعرف أكثر عن هذا المرض من خلال لقائنا مع أستاذة لطيفة راشد مديرة قسم التغذية بوزارة الصحة. مساك الله بالخير أختي لطيفة.
هلا، مساء النور. موضوع شيق جدا.
نعم، لأن الكل يعاني من فقر الدم الأنيميا.
لا، لأن شيء يلامس
الواقع،
المجتمع. نعم، يلامس. صح. الواقع، وبالفعل عندنا نسب إصابة بفقر الدم.
نعم، خلينا مبدئيا لطيفة نعرف شو فقر الدم.
هو تشوفي فقر الدم بشيء بسيط جدا يكون طريقة لتحليل الدم وتأكيد نسبة بعض العناصر الموجودة الكيميائية مثل الهيموغلوبين وتختلف حسب الجنس والمرأة الحامل تختلف عن المرأة العادية والأطفال وفي أرقام معينة إذا وصلت لرقم معين هاي بالنسبة لفقر نقص الهيموغلوبين وفقر الدم نفسه في أنواع في مثلا فقر الدم اللي مثل ما تكرمتي نقص الحديد في نقص الفوليك أسيد أو حامض الفوليك أو نقص البي 12 أو فيتامين بي 12 ولكن أكثر شيء اللي منتشر نقص الحديد وغالبا يكون السبب الرئيسي نتيجة سوء في العادات الغذائية
لكن ممكن يكون نقص الحديد غير أنه بالنسبة للحامل أو في مرحلة في فترة الحيض أو الأطفال ممكن يكون فترة ويعدي يعني أنا مثلا كإنسان عادية لا حامل ولا أي شيء ممكن الواحد أصاب بفقر الدم
أول شيء لازم نعرف السبب فمثلا في ساعات يكون السبب إصابة الطفيليات يعالج هالطفيليات أو مثلا اللي مثلا عندهم قرحة في المعدة أو أي أسباب مرضية أخرى نعالج السبب وبعدين نقعد مع المريض ناخذ احنا نسميه التاريخ الغذائي نشوف شو النظام الغذائي معظم الناس اللي منتشر احنا الحمد لله يعني في دول نسبة النظافة عالية وايد فما بنشوف ان السبب طفيليات او ديدان او فمعظم تشوفين حد يعني مثل يوم تشوفها بالنظر نقول هاي صحته زينة عليه وزن زايد ولكن يوم تحلل دمه معظمهم يكون عندهم فقر الدم
صح.
فدائما غالبا اللي منتشر عندنا نتيجة أخطاء في أخطاء في العادات الغذائية المتبعة فأنا بقول لك يعني شيء عن قريب صار معي أنا يعني بروحي مش إن كلقاء أو شيء قريته في الكتاب في يعني مريضة عمرها 12-13 سنة يعني تعتبر صغيرة فأغمى عليها الأم تقول دائما أشوفها تعبانة وشي وما شاء الله فيها سمنة حتى سمنة مفرطة ولما حللت طلع لها فقر الدم لأن أغمى عليها وطاحت فالأم هي نفسها ما تصدق لأن كما هو المتعارف بين الناس لما يشوفون الواحد يعاني من السمنة هي يقولون هاي فيها صحة فيكون السبب الرئيسي التدخل يكون تدخل تغذوي إلا إذا كان فيه مرض معين وغالبا هو يكون عادات غذائية أكثر من ما أنه يكون مرض
نعم هو بالعادات الغذائية ممكن الحديد يزيد في الجسم ولا ما في غنى عن الدواء
شوفي حسب مستوى الهيموغلوبين فإذا كانت النسب منخفضة جدا ممكن يلجأ الطبيب إلى يعني يعطي جرعات من الدم مثل في وايد ناس اللي يكون 6 و5 و4 يكون التدخل الغذائي له دور بس تأثيره بسيط وبطيء فلا بد يعني لأن من الخوف على طول تشوف ينقل له دم فوايد ناس يقول لك أنا حامل فقر دم ونقلوا لي أكياس دم
صح.
أو أشخاص يصابون بالحوادث يصابون فقر الدم أو يعني لأي سبب
نزيف مثلا
أو فقر دم نزيف ولكن إذا كان من البداية عشان شيء لابد من المتابعة الدورية فإذا كان من المتابعة الدورية في إذا كان من مراحل المرض الأولى لابد من هو في كل الأحوال في تدخل غذائي ولكن التدخل الغذائي يكون له تأثير كبير لما يكون في المراحل الأولى
في دعم
أما في المراحل الثانية الغذائي بالإضافة إلى حسب الرقم القراءة بالإضافة إلى ممكن يكون على صورة حبوب أو ممكن على صورة أكياس تنقل الدم حسب القراءة اللي تطلع في المختبر
تمام وعادة يعني الأكياس اللي تنقل عن طريق الوريد تكون في مثل ما ذكرتي في النقص الشديد في الحديد
في النسب نازلة جدا أو ممكن يكون في حالات ما يكون نقص شديد ولكن مصاحب معاه شيء ثاني
مثل
يعني مثلا شيء ثاني مثلا عنده مرض طفيليات أو مثلا عنده قرحة في المعدة أو عنده جرح كبير فالدكتور يكون يخاف في هالحالة ولكن في كل الأحوال في كل هالحالات ما في غنى عن النظام الغذائي حتى لو نقل لك أكياس الدم يقول له اتبع نظام غذائي الغني بالحديد
صحيح
حتى لو كان حتى لو كان القراءة بسيطة يقول له اتبع نظام غذائي غني. فأنا هني الكلمة ليش قاعد أركز عليها نظام غذائي غني بالحديد. ففي ناس يفهمون حتى ممكن أخصائي تغذية يترجمها غلط يقول يعني مثلا مريضة تعاني من السمنة يقول لها روحي كلي اللي تبي أنت عندك فقر الدم. لا هذا غلط. لابد من الحفاظ على الوزن في الصورة الطبيعية واختيار الأطعمة الغنية في الحديد والأطعمة اللي تساعد على امتصاص الحديد والابتعاد عن الأطعمة التي ما تساعد على امتصاص الحديد. فيكون التركيز على النوعية أكثر من الكم.
هو فعلا هل الحرمة في مرحلة الحيضة تفقد مثلا يعني ممكن الهيموغلوبين ينزل؟
حسب سوري يعني حسب الدورة عندها. في اللي تكون بصورة طبيعية هاي شيء طبيعي يعني فيسيولوجيا طبيعية لجسم المرأة. ولكن في بعض الحالات مثل اللي عندهم تليف أو أي مشاكل أمراض نساء تكون الدورة عندهم
كنصف
غزيرة جدا. فهذيلا ممكن لابد من الفحص الدوري ويشوفون القراءة كم عندهم. هو دائما في كل شيء يعني اللي يجزم دائما التحليل
الدم.
التحليل هو اللي يجزم. ولكن في بعض العلامات مثلا اللي يكون يمون ويهم شحوب اصفرار اللون حتى العين تشوفين دفن العين السفلي يكون لونه يعني أقرب للفاتح يعني لونه مش حمر. شكل اللسان حتى قدرات الاستيعاب مثلا طالب في المدرسة قدرات الاستيعاب أقل ما يقدر يستوعب. ليش؟ لأن الهيموغلوبين هو اللي يحمل الأكسجين لخلايا الجسم كلها.
صح.
فإذا نقص الهيموغلوبين فما يحمل فممكن الطالب مسكين يكون مصاب بفقر الدم ممكن في الصف يعامل كبليد أو ككسلان ولكن هو مش قادر يستوعب نتيجة نقص الحديد أو حتى ممكن يكون إغماء مثل ما حالة أنا ذكرت لك. ولكن دائما يعني حق الأهالي أو حتى حق أخصائيين تغذية لا تأخذ أن شخص مصاب بالسمنة يعني تجزم أن الهيموغلوبين عنده طبيعي. صحيح. بالعكس ممكن هم أكثر إصابة بنقص في الحديد لأن دائما هذه الفئة المصابين بالسمنة أو حتى الهزال يكون اختيارهم للأكل بصورة خاطئة يعني يختارون الأطعمة العالية في السعرات الحرارية بس ما فيها مغذيات.
هاي المشكلة ترى
يعني كمثال مثلا المشروبات الغازية فيها سعرات حرارية عالية وايد لكن هل فيها حديد؟
أبدا
ما فيها حديد بالعكس فيها كافيين اللي يأثر على امتصاص الحديد. ولكن الشخص اللي دائما يعتمد في طعامه على الدهون أو على هالمشروبات يعاني من السمنة
صح
أو السمنة المفرطة حتى فممكن الناس يشوفونه يقولون هاي عنده صحة أو من هالكلام
المعتقدات الموروثة يعني نكلم ويستغربون إذا تقولها عندك عنده فقر دم كأنك تخزي العين عن ما شاء الله هالمتن وفقر دم
ما شاء الله. وحتى يكون عندهم نقص فيتامين دال لأن اللي يكون عندهم سمنة ما يكونون يطلعون ما يتحركون ما يطلعون للجو الخارجي
ما في حركة
ما في لا إن يستفيدون من أشعة الشمس
صح.
فدائما يكون عندهم نقص هالفيتامينات.
أستاذة لطيفة سمحينا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنعرف شو الأغذية اللي ممكن تدعمنا بالحديد تريونا مستمعينا.
الرايح
على
107.4
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان.
لأن منكم وفيكم
كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
اللي ماله أول
ماله تالي الأولى
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثا مع الحديث مع استاذه لطيفه راشد مديره قسم التغذيه بوزاره الصحه. مرحبا اختي لطيفه.
هلا حياك الله.
الله يحييك. قبل ما نرمس عن الاغذيه الغنيه بالحديد، ابغى اعرف شو العادات الغذائيه اللي نحن ممكن نمارسها وبدون وعي او ادراك نفقد الحديد. ممكن نقول انا اكل لحم واكل سمك واكل كبد واكل واكل، وانا في الاخر ادمر كل شيء اكله.
الاختيار الخاطئ، مثلا انا بعطيك اشياء من عاداتنا الغذائيه اللي منتشر، مثلا احنا شرب الشاي كنا متعودين انه بعد الغداء او بعد الوجبه يقول الشخص يقول لك ابي اهضم ابي شاي، وفي ناس يحبون الشاي الثقيل، ونسبه التانين في الشاي يعتمد على ثقل الشاي. اوكي، فالتانين هو يتحد مع الحديد ويمنع امتصاص الحديد، ولكن اي حديد، الحديد اللي مصدره نباتي مش مصدر حيواني. المصدر الحيواني هي المصدر الحيواني دائما امتصاصه عالي، مثل اللي تكرمتي الكبدة، اللحوم الحمراء، هذيل امتصاصهم يكون عالي. او مثلا السبانخ معروف هو نوع من خضار غني بالحديد، ولكن في بعض الوصفات يضيفون عليه الروب او اللبن او الحليب. الكالسيوم يتحد مع الحديد اللي موجود في السبانخ ويمنع امتصاص الحديد اللي موجود فيه، ففقدنا. وحتى في الأوكزاليك أسيد موجود في السبانخ يتحد مع الكالسيوم الموجود في الروب، يعني لا بستفيد لا من كالسيوم في هذا ولا من حديد. يعني فلما تشوفينها هو كمنظر تقولين هاي أكل صحي، ولكن ما نعرف إن الاثنين يمنع امتصاص الحديد. في بعض المواد الحافظة تمنع امتصاص الحديد، في شوية يمكن المعلومة شوي صعبة ولكن نذكرها عشان بس المستمع يعرف. البيض نفسه بياض صفار البيض غني جدا بالحديد.
صفار البيض،
بياض البيض فيه عناصر تمنع امتصاص الحديد. هاي بس كمعلومة، ولكن البيض
يعني كيف
غني.
ناكل البيض جداً. ناكل البياض الصبح والمحن ناكلها الظهر.
أكل البيض. أكل البيض. أوكي. في يعني الكافيين أو المشروبات كل المحتوية على الكافيين، سواء مشروبات طاقة أو شاي أو قهوة، هذيلا دائما في تمنع امتصاص الحديد. وقلنا المواد الحافظة، قلنا EDTA هذا في مواد حافظة تمنع امتصاص الحديد.
أنت ذكرتي إن لحظة أنا الموضوع هي صفار البيض اللي فيه الحديد؟
لا، صفار البيض اللي فيه حديد. البياض فيه مادة تمنع امتصاص، بس أنا أنا دائما يعني لما أتكلم موضوع عن فقر الدم أحاول ما أقول هالمعلومة، لأن ممكن يركزون على البياض ويلغون صنف لا البيض، بالعكس عنصر غني
هو يوزعهم، يعني ما يأكلهم نفس الوقت عشان لا الصفار يزعل ولا البياض يزعل، يعني ترضي الطرفين.
هو لما تأخذين بعدين في شيء علشان ما ننسى، الخبز الأسمر. يعني الناس المصابين بالأنيميا صح الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة، في الحمض، في اسمه حمض الفايتك أسيد، هذا يمنع امتصاص الحديد. فمثلا إذا كنت شخص مصاب بالحديد أو من الأشخاص اللي يكونون لهم خطورة، نسبة خطورة عالية، مثل ما تكرمتي المرأة الحامل أو في النفاس، أو شخص تعرض لحادث ممكن فقد نسبة كبيرة من الحديد، لازم شوي يأجل تناول الخبز الأسمر لأنه يمنع امتصاص الحديد اللي موجود في المنتج. ممكن حد سوى وجبة غنية بالحديد وشرب معهم غلاس شاي، يعني سويت لي سندويشة بيض أو مثلاً صحن تبولة وشربت معاه قلاص شاي، فخسرت الحديد ما أخذت الفايدة. دائماً أحاول كيف أرتب لما أسوي لي الوجبة نفسها، لنفرض سويت خلينا ناخذ أكلنا الشعبي، أنا يهمني إن أكلي الشعبي كيف أسوي، مثلاً صحن نخي أو باجلة أو لوبيا، هاي تقريباً معظمنا يعني بعد كم يوم يوم الجمعة ريوقرة
صحيح،
فدائماً هذا مصدر نباتي اللي قلنا امتصاصه أقل.
نعم.
فسبحان الله في كل العادات الغذائية يضيفون للومي، يعني مثلا حتى هي. في بعض البلدان فول يضيفون للومي.
نعم.
احنا بعد نضيف له ليمون او صحيح. لومي او وسط حامضي،
بس عشان الوقت تستخدم لطيفة، هذا غلط ان نضيف اللومي؟
لا هذا الصح، تحول الوسط لحامضي.
نعم.
يرفع امتصاص الحديد.
تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر، كنت ابغى طول وياك الوقت الاذاني يداهمنا، شكرين لك يا استاذة لطيفة.
شكرا لك، تسلمين. شكرا.
من قال سالم. إذن مستمعينا نتمنى لكم الصحة والعافية، فاصل وبرد نواصل.
الرايح
اسمع الأولى على 107.4.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة
بتقديم المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المحتاجين.
للخير معاني غير.
الإنسان الخير هو النافع لمجتمعه، المحب للجميع ولنفسه، فالخير يبدأ مع الذات وينتهي بالآخرين.
للخير معاني غير. الأولى 107.4.
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكايا الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافلة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبب خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، ومجددا التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وجد في كتاب لجعفر بن يحيى أربعة أسطر مكتوبة بالذهب: الرزق مقسوم، الحريص محروم، البخيل مذموم، والحسود مغموم. الله يبعد عنا الحسد والحاسدين، اللهم آمين. السعيد حقا من كان مع الله، والأسعد منه من كان الله معه. أسأل الله أن يكون معكم في كل خطوة ويحفظكم من كل سوء، وصبحكم الله بالخير. رسالة من رقم الانتهي ب 837. ويراك وأنت تطرق الأبواب، بابا تلو باب، تفشل هنا وتحبط هنا، وتحزن هناك، هذا يعاتبك وهذا يزعجك وهذا يدبر لك، ينتظر إقبالك وأنت تتعثر وتقوم وتقع وتبكي وتنهض وتتعب، ثم لا تجد مفرا من أن تأتي مكسورا إلى بابه باكيا خجلا نادما، فيقبلك وكأنه يقول لك: إن جافوك فأنا حبيبك، وإن ألموك فأنا طبيبك، عد إلي تجدني مرحبا بك إيابا أيابا تائبا، مرحبا بك عبدا محبا، مرحبا بك مقبلا لاجئا، خلقتك لتعبدني وتلجأ لي وتسألني، فلما تشكو وتتذمر وتحزن وتقلق؟ إن ذكرتني ذكرتك، وإن سألتني وهبتك، وإن ناديتني أجبتك. عن الله أتحدث. هاي رسالة من الأخ خميس سالم الزيودي، شكرا لك يا خميس على الرسالة الجميلة. الخجل في بعض المواقف وعدم مشاركة المجتمع المشاركة المباشرة مطلوب في بعض الأوقات، ولكن الخروج والتحدث أمام جمع من الناس والمشارك في بعض الأشياء أيضا مهمة جدا، أن تكون متنوع في قراراتك في حياتك. هاي بعض القرارات اللي ممكن ناخذها، أن نشارك أو نعتزل الفن كبرى. مستمعينا اسمحونا بننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
الحين الإجازات بتخلص وبدء العام الدراسي أو بدء ترم جديد أو سمستر جديد، فصل دراسي أقصد، ترجع من أول وجديد وتعيش أجواء الدراسة بما فيها من طقوس، النشا من وقت تذهب الريوق حق الصغارية، تذهب الوجبة المدرسية اللي بياخذونها وياهم، مساعدتهم في مثلا يبدلون ثيابهم يلبسون ثياب المدرسة، توصيلهم للمدرسة، تجيبهم من المدرسة، ويبقى الهم الأكبر هو حل الواجبات المدرسية. تعتبر المهام أو الواجبات المدرسية من الأمور اللي تتطلب تركيز واهتمام. في مرحلة الصغار الطفولة هي لقم بوكيجي وأول وثاني وثالث ورابع، أعتقد لنصف سادس يمكن، الواجب المدرسي ما يكون واجب للطفل أو للطالب كثر، بعد ما يكون في مشاركة وعبء ذهني على الآباء والأمهات، عادة الأم هي تهتم بالتدريس. فتعرفون أن الواجبات المدرسية لها أضرار، يعني للأسف نحن عندنا سياسة في, 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 في التعليم أن كل يعني كأن الواحد كل ما كتب وعطوه واجبات كل ما كان يعني عبقري، مع أن العكس صحيح، وأن لا تكره الياهل في المدرسة بكثرة إرهاق بالواجبات، ومثل ما ذكرت نحن نرهق الآباء والأبناء في مرحلة معينة. تبينت في دراسة سووها، وبينت هاي الدراسة أن في يعني تأثيرات سلبية للواجبات المدرسية. أولها الواجبات المدرسية وجدوا أنها ممكن تتسبب في زيادة الوزن للوالدين أو الشخص المعني بالتدريس وللأطفال. ليش؟ لأنه يعطونهم واجبات هالكثر، ويضطر الطالب يروح البيت يتغدى ويبدأ مثلا يدرس أو يسوي واجباته. هاي الواجبات تطلب أن تتم يالس ساعات طويلة لعسب يخلصها. الساعات الطويلة هي تحرم اللي يذاكر أو اللي يدرس والطالب من أنه يتحرك، من أنه يمارس نشاط رياضي. مرات صغارية الله يحفظهم يوم يبغي يشرد عن حل الواجب شو يسوي؟ يقول لك أنا يعانى أبغي أكل، ويأكل هربا من الواجب مو بإحساس باليوع. فواجبات المدرسة أثبت علميا أنها تساعد في زيادة الوزن، فاللي يبغي يمتن وما عنده واجبات يسوي له واجب يحلت بالساعات هو بيمتن. الشيء الثاني من أضرار الواجبات المدرسية أن هي تجيب الاكتئاب. نحن حين في الإجازة تسمع الأمهات يرمسن عن المدارس يقول يا الله برد حق المدرسة وحق الواجبات والصدعة، لأن في بعض المدارس مثل ما ذكرت النهج مالهم لازم واجب كل يوم، واجب واجب واجب، هل كم مادة فوق الخمس مواد وخمس واجبات. ف بس إن الوحدة أو الطالب أو الأم أو ولي الأمر يفكر في كم الواجبات، هذا يؤدي إلى الإحساس بالاكتئاب والإجهاد. عسبتي يعني حطون ممكن مثلا إذا ولد كبير في إنه مثلا في مرحلة إعدادية أو ثانوية يقدر يدرس عمره، يبدأ الوالدين يمارسون نوع من الضغط على عيالهم لأسب شو ذاكر حل الواجب أسب تنجح أسب تتفوق. هذا الأمر ينتج عنه تعرض كل البنت والابن والأب والأم لاكتئاب دائم وقلق مستمر بسبة الواجبات المنزلية. فنقول رفقا بالطلبة رفقا بأولياء الأمور، هذا نداء موجه للمدارس أن العبقرة والذكاء وأن الواحد يكون شاطر وفالح مو بكم الواجبات ولكن بكيفية التدريس وكيفية أن أجعل هذا الطالب يستوعب الدروس، مو عن طريق يعني التلقين وكل ما تكتب كل ما بتحفظ وهالكلام اللي يعني أكل عليه الدهر وشرب. كانت هاي فقرتنا خذ الشور، بنظهر فاصل وبرد نواصل.
الرايح
إماراتية
سرمد الليل وبوالي واستقر واتوب لك ربي سبحان من صورها
تراثية وطنية
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد منازل
الأولى 107.4 العياي
هني عندنا باورة وعندنا أنيار، هذه البعد كلن يستعملن كمرساة مثل السن الأولية للسفينة، لكن في وين؟ في مناطق اللي فيها قاع البحر رمل، ما هو بقوا حصى أقواع ولا أعشاب مرجانية على ما يقولوا ولا عرشان ولا مشارات. ليش؟ لأن اللنير والبورة يشيرن في الأقواع وصعب سحبن، حتى في أغلب الأحيان أو في بعض الأحيان الموسم الشتاء يقصون حبلهن ويخلونهن مكانهن. ها بانت السيبة
العياي
الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية
تحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ننتقل المستمعين من فقرتنا تدري أن لي فقرتنا الأخيرة
مفيد للجسم
ما ينضاف له إلا المكر
استعمله للبشرة
خذ الشور
خذ الشور
يوم النشط الصبح مثلا اللي بنسير اللي بنوديانا المدرسة أو حد بيسير دوامة مرات يوم تنشط تحس إنه ما في وقت لتتريق وهذا الشيء يخليك مثلاً أو أن حد يبغي يكون يعني عنده لياقة بدنية وياخذ يتبع حمية غذائية فشي يقول أنا باكل لي أي فاكهة على السريع كلوا الفواكه كلوا التفاح كلوا كمثرى كلوا أي نوع من الفواكه إلا الموز إلا النصايح والخبراء أو في خبيرة تغذية أمريكية تنصح بعدم تناول الموز في الصبح يعني على معدة فارغة وتحذر الخبيرة الأمريكية اللي يأملون بتغذية صحية من تناول الموز الصبح من وقت أو على الريج أو على معدة خالية وتنصح بتناول تفاحة أو كمثرى بدل من الموز فمستمعين بناء على دراسة كلوا أي شيء سبحان الله كنت ناشى الصبح وكنت باكل موز عقب قلت الموز فيه سعرات حرارية ودرته فابتعدوا عن الموز في الصباح الباكر كلوا يعني ممكن قبل الغداء بنص ساعة تقريبا. هذه مستمعينا كانت فقرتنا لليوم، بديناها بأخذ القرارات ووصلنا بناخذ قرار إن ما هناكل موز على ريوق أو الصبح كبداية وجبة. إن شاء الله تكون فقرتنا لليوم استفدتوا منها مستمعينا، وقدمنا المعلومة من خلال دوهة تبرة، عرفنا أن البيض ما تأكلون البيض والمحوية بعض، لأن سبحان الله البياض فيه مادة تمنع الاستفادة من الحديد الموجود في المح أو الموجود في صفار البيض. ورمسنا في تدري أن الوجبات المدرسية اللي المدارس يعني تغذينا فيها تساعد على الاكتئاب وتجلب لنا زيادة الوزن والسمنة. كان هذا ملخص، وكان ملخص حلقاتنا أو فقراتنا لليوم في الرايح. إن شاء الله باكر إذا الله راد لقائنا يتجدد. في وقت قبل الله نختم ولا نختم لقائنا باكر يتجدد مستمعينا في حلقة جديدة من الرايح، حلقة الخميس، تريونا ونقولكم في مان الله.
الرايح